عظمة الله
بقوله إن. فإن قيل هل تعظيم المتكلم نفسه صفة مدح أو صفة ذم؟ نقول أما بالنسبة لله عز وجل فهي صفة مدح لا شك، لأنه جل وعلا هو المتكبر المتعال المستحق للحمد والمدح. أما من الإنسان فهذا فيه تفصيل، قد يكون من المستحسن أن تعبر عن نفسك بصيغة التعظيم إذا كان في ذلك إهانة للأعداء وبيان لمنزلته، فإن التعظيم في هذا المكان أمر مهم، أمر ممدوح، أمر ممدوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشية الخيلاء: إنها لمشية يفرضها الله إلا في هذا الموطن. ولما كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأسه ومعه السيف، وهذا تعظيم ينهى عنه. الرسول كان يأمر المصلين خلف من كان قاعدا أن يصلوا قعودا، لكن في هذا المقام لإغاظة الأعداء كان ممدوحا، كما أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحال كان إذا بصق البصاق يتلقاه الصحابة رضي الله عنهم بأيديهم يمسحون بذلك وجوههم مسبوقا. ولم يكن يفعل هذا في كل حال، لكن إغاظة للكفار، وكانوا يقتتلون على وضوءه، وقد أثر هذا في رسل قريش. لما رجع إلى قريش ماذا قال؟ قال: دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمد عليه الصلاة والسلام، وكلها كثير. المهم أن من التواضع أن يذكر الإنسان نفسه بصيغة المفرد، لكن في مقام ينبغي فيه أن يكون معظما لنفسه معتدا بشخصه، فإنه ينبغي أن يذكر اللفظ الدال على التعظيم. ومن فوائد هذا الحديث من فوائد الآية علو الله عز وجل، علو الله بقوله أنزل، والنزول ما لا يكون إلا من علو، والقرآن كلام الله، فإذا كان القرآن نازلا لازم أن يكون المتكلم به عاليا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لقولها أنزلنا إليك الكتاب. فإذا قال قائل هذا الاستدلال ممنوع، لأن الله قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وكل هذه مخلوق، فلا يلزم من إنزال الله شيئا أن يكون غير مخلوق. فالجواب أنه قال: هذه أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن منزلها، أليس كذلك؟ ها؟ بل أما القرآن فهو كلام، والكلام ليس عينا قائمة بالنفس، بل هو وصف للمتكلم، فإذا كان الله أنزله لازم أن يكون الله فوق. وبهذا بطلت شبهة الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المنقبة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب. ومن فوائدها جواز كتابة القرآن، وهذا أمر متفق عليه بين الأمة، بل قد تكون كتابته واجبة، ولكن على أي وجه يكتب؟ بالحروف اللاتينية أم بالحروف العربية وبالخط الكوفي أو الخط الفارسي أو بأي شيء؟ أحسن ما يكتب فيه أن يكون على الحرف العثماني، هذا أحسن ما يكون. لكن هل يجوز أن يكتب على غير هذا الوجه؟ في القواعد المعروفة عند الناس مثل الصلاة نكتبها لام ألف بعد هاء، الزكاة كذلك، أو أن نكتبها على الحرف على الخط العثماني. للعلماء في ذلك قولان بل ثلاثة. الأول أنه يجب أن يكتب بالخط العثماني وإن خالف القواعد المعروفة العرفية. والثاني يجب أن يكتب حسب القواعد العرفية حتى لا يخفى على العامة، لأن العامة لولا أنهم يتلقون الزكاة من أفواه العلماء بهذا اللفظ لنطقوا بها حسب الكتابة إيش الزكاة. نعم، وكذلك الغداة وأمثالها. فيجب أن يكتب في الخط العرفي حتى لا يشبه الناس. والقول الثالث التفصيل، إذا كان المقصود التعليم فليكتب بالخط العرفي لأنه أقرب، وإذا كان المقصود التلاوة ونحن نتكلم أو نكتب لقوم يعرفون القرآن تلاوة فيكون بالخط العثماني. ولم نرى أحد جوز أن يكتب القرآن بشكل قصور أو سيارات، أو مثل إذا كتب والطير كتب بصورة طائر. نعم، الجبال يكتب بصورة جبل، نون والقلم وما يسطرون يكتب بصورة نون، هذا ما رأينا أحد يفعله، وهو إلى الاستهزاء بكتاب الله أقرب منه إلى التعظيم. والتعظيم له حدود، لا بد أن يكون الحدود الشرعية. أرأيت لو قال قائل أنا أريد أن أقدس الكتاب العزيز وأحمله في جيبي حتى في موضع قضاء الحاجة، لأن أنا أحب القرآن خلوا معي دائما، ماذا يكون؟ يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح، يعني التعظيم في حدود. تكتب مدى على جدرانك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما تقدر إذا يراه الإنسان ما يقدر يقرأ لأنه مصنوع على شكل قصر، على شكل قصر، وربما تكتب على شكل البيت الذي كتبت في مجلسه، هذا لا يقوده العقل. لكن مع الأسف أن الناس الآن صاروا يتعبدون لله تعالى على غير بصيرة، ولا أظن إن شاء الله أن الحامل لهم على هذا مكان القرآن، ولكن الحامل لهم على هذا محبة القرآن فيما نظن والعلم عند الله، لكنهم أخطأوا قريبا. وكم من إنسان أراد خيرا لكن أخطأ في المنهج والمسير الموصل إلى هذا الخير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وصف القرآن بما لا يدع مجالا للشك أن التمسك به هو الخير للأمة، بقوله بالحق. فإذا أرادت الأمة النزل والتمكين والنصر فلتكن قائمة بالقرآن الكريم، لأن القرآن نزل بالحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل في أفعال الله الشرعية والكونية. من أين تؤخذ؟ من قوله تحكم، لأن اللام للتعليل، ولا شك أن تعليل الله عز وجل، أن تعليل أحكام الله عز وجل ثابتة ثبوتا قطعيا لا إشكال فيه، وأنها من تمام الصفات. وقد أنكر قوم أن يكون فعل الله تعالى أو حكمه بحكمه، قالوا إن أفعاله ما لك، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأنه يفعل لمجرد مشيئة. لكنهم أخطأوا بما استدلوا باستدلالهم، وأخطأوا بحكمه، لأننا لو رفعنا الحكم عن أفعال الله وأركانه لكانت أحكامه وأفعاله لعبا ولهوا ولغوا. والله عز وجل يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إلى قد ذلك من الآيات الدالة على أن الأفعال بلا حكمة لاعب وله وسدى وعبث. والغريب أن استدلالهم العقلي، نعم استدلالهم بالآية لا يسأل عما يفعل، أيضا دليل على الآية دليل عليهم في الواقع. الآية دليل عليهم لأنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته. أفعاله كل ما تحتاج إلى سؤال معروف حكمتها واضح، وقد تخفى علينا، لكن هذا هو الأصل. أما نحن فنسأل. وأما تعليلهم بأنه لو كان يفعل الحكمة لكان أفعاله واجبة، لأن الحكيم يجب أن يتبع ما تقتضيه الحكمة، فنقول: وليكن ذلك، وليكن هذا. لكن من الذي أوجب عليه هذه الأفعال؟ من هو؟ الله. كتب ربكم على نفسه الرحمة إن علينا للهدى. سلم الله بالهدى والبيان للناس. وأما الملك فقال: وإن لنا للآخرة والأولى. أظن جاوبت الأسئلة. نعم. نعم. كيف؟ الإنسان حارس مهمة، كل إنسان حارس مهمة، لا بد أن يكون لك همة. ما يمكن الإنسان يقف من دون همة أبدا. وش يسوي؟ لا بد أن ينظر، إذا كان عاقلا يحاسب نفسه ينظر أيهم أكثر حسنات أو سيئات، لأنه حتى في حال الغفلة الذي ذكرت سيكون غافلا حتى عن الرجاء والخوف. لا، لأن هذه توقع في مزاج. قال: ليتدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا. ولا لا، لكن هذه توطئة لمساعد. بكل حال إذا قلنا ليتدبروا آياته، فإذا تدبروا آياته من جملة ذلك نحكم بما تصرف. ها؟ ارفع صوتك. ايش؟ لا، هذا من بلاغة القرآن، لأن تكلم المخاطئ، لأن صيغة الخطاب صيغة الغائب من المتكلم غالبا تكون العظمة، كان يقول الملك يأمر بكذا وكذا، الملك يأمر بكذا وكذا. وأيضا الموجود الآن في المراسم الملكية: نحن فلان من فلان ويكتب. نعم، عبد الله العوف. لا، لتحكم بين الناس بما رأى الله. نعم. الظاهر أن المراد الاسم إذا ذكر اسمه، أما الضمير فلا أظن كذلك. ما وصلنا هذا من باب التجوز، من باب التجوز، مثل ما يقول أن ترى الله يقول كذا وكذا.
نعم، أسئلة.
لتحكم بين الناس بما أراد الله، أليس كذلك؟ ففيها فوائد، منها تفويض الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين الناس بما أراد الله. ويتفرع على هذه الفائدة أن له أن يجتهد وهو كذلك. ثم إن لم يكن اجتهاده موافقا للواقع فلا شيء. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو الأسر، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خاصا، أن يكون مخاصما للقائمين، لقوله: ولا تكن للقائمين خصيما. ويتفرع على ذلك أنه لا يحل للمقامين أن يتولوا مهنة المقاماة من أجل الانتصار لمن وكله لا للحق، كما هو شأن كثير من المقامين اليوم. تجده يحامي عن الشخص في المخاصمات ما لا من أجل أن يصل إليه الحق، ولكن من أجل أن يغلب فيعطى ما خلق له. ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، وهذا يعلم من سبب نزول الآية. وسبب نزول الآية أظن أني قلنا لكم، أن رجلا من الأنصار قيل إنه منافق والله أعلم، سرق درع وأخفاه، ولما علم أن الناس علموا بذلك حمله ووضعه في بيت رجل آخر قيل إنه يهودي وقيل غير يهودي، من أجل أن يتهم هذا الذي جعل في بيته. ولما أحس قومه بأن الأمر بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهبوا إليه، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا: إن صاحبنا لم يسرق وإنما السارق غيره. يريدون أن يبرئه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى يبرأ، لأنهم قالوا له: إن لم تبرئ فإن الناس سوف يتكلمون فيك، لكن إذا جاءت براءته من عندك أسكتت الناس. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لثقته بأصحابه وعدم ثقته باليهود. على قول أكثر المفسرين أنه أي الذي وضعت في بيته هذه السرقة كان يهودي، فأنزل الله عليه هذه الآية. إن هذا قال لا تكون للخائنين خصيما، ومعنى خصيما أي إيش؟ أي مخاصما له. وبعيد تأتي بمعنى مفعل مثل قول الشاعر أمن ريحان خداع السميع يؤرقني وأصحابي هدوء. السميع بمعنى المسمع. ثم قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نعم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله أي اطلب مغفرته، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني إسقاط العقوبة عنه. إن الله كان غفورا رحيما الجملة صلتها بما قبلها تعليم التعليم. استغفر الله لأنه جل وعلا يغفر ويرحم كل من استغفره وطلب رحمته. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هم النبي صلى الله عليه وسلم وميله إلى هؤلاء فيه شيء من التقصير، ولهذا قال الله له استغفر الله. فيؤخذ منها أنه يجب على الحاكم أن يتأنى في الحكم وأن لا يتعجل بل يتريث، لا سيما مع وجود قرائن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن يقع منه الدم، وهذا هو الحق، وأنه يمكن أن يقع منه الدم إلا ذنبا ينافي مقتضى الرسالة مثل الخيانة والكذب وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن ينفذ، وأن المراد بذنوبه ذنوب أمته، أو أن المراد بذلك تعليمه ليتعلم الأمة أو لتتعلم الأمة، ولكن هذا ليس بصحيح. أما الأول فإن الله تعالى قال استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والقرآن منزه عن التكرار، لأن لو قلنا استغفر لذنبك أي ذنب أمتك أي ذنوب أمتك لكان قوله وللمؤمنين والمؤمنات تكرارا لا فائدة منه. وأما كونه نبيا فلا يمكن أن يذنب، فنقول إن الذنب إذا تلته التوبة فقد يكون الإنسان بعدها خيرا منه قبلها. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء فأذنب، فصار منزلته وحاله بعد الذنب أكمل منها قبل الذنب، لأن الله تعالى قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يقر على ذنب بخلاف غيره، بمعنى أنه إذا أذنب فلا بد أن يستغفر بتنبيه الله له أو بتنبيه هو، أما غيره فليست له هذه الميزة. وهذا يظهر به الفرق بين الأنبياء وغيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، فبالغفور زوال المكروه أي زوال آثام الذنوب، وبالرحمة إيش؟ حصول المطلوب أن الله ييسر الإنسان لما تكون به رحمة الله. ومن فوائد هذه الآية ما استنبطه بعض العلماء من أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر الله، ولأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة الصواب، كما قال تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهم لم يقولوا إن القرآن أساطير الأولين إلا لأنه حيل بينهم وبين معرفة حقيقته بسبب إيش؟ الحنون التي رانت على قلوبهم. وهذا القول وجيه أن الإنسان إذا أراد أن يفتي أن يقدم بين يديه فتواه عن الاستغفار، لا سيما إذا التبست عليه المسألة واشتبه عليه الحكم، فهو يدعو بذلك، وكذلك يدعو بقوله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قول لا تجادل لا ناهي، والمجادلة هي مماراة الخصم من أجل الظهور عليه، مماراة الخصم من أجل الظهور عليه، سميت بذلك إما من الجدل وهو فتر الحبل وإحكامه، لأن المجادل يحكم حجته، وإما من الجدالة وهي الأرض، وكأن المجادل يطرح خصمه على الأرض حتى لا يكون به حراسة. وعلى كل حال فهي الممراة والمدافعة من أجل الظهور على الكمال. هيا ما بالك اليوم أتريد أن تتوضأ؟ طيب ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. والنهي عن المجادلة هل يستلزم وقوعها؟ الجواب لا، قد ينهى الإنسان عن الشيء وإن لم يقع، لكنه قد يقع، ينهى عن شيء متوقع غير واقع. فلا يلزم من قوله تعالى ولا تجادل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جادلا. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أي يطلبون لها الخيانة فيوقعونها فيها، وهم هؤلاء الذين قالوا إن صاحبنا لم يسرق وإن السارق هو اللهودي. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وإذا كان الله تعالى لا يحب من كان خوانا أثيما فإنه لا يجوز الجدال عنه، أي عن هذا الخوان الأثيم، لأن المجادلة عنه مضادة لله عز وجل، لأنها تأييد له مع أن الله لا يحب. وقول خوانا، خوانا هذه صيغة مبالغة، فيحتمل أن تكون على بابها وأن الله لا يحب كثير الخيانة، ويحتمل أن تكون للنسبة فلا يزم منها الكثرة، ويكون المعنى إن الله لا يحب من كان داخلا، من كان داخلا. وفعال تأتي للنسبة كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، أي لذي ظلم، وليس المعنى بكثير الظلم، لأن ظلم منتفع عن الله تعالى قليله وكثيره. إذن أيهما أرجح؟ أنها للنسبة، أي لا يحب من كان ذا خيانة أثيما، أي مكتسبا للإثم. والخيانة والإثم تنطبق تماما على هؤلاء الذين الذين خانوا هذه اليهودي وأثموا بالسرقة، فهم جمعوا بين أمرين، بين الإثم بالسرقة وبين الخيانة بإلصاق هذا العمل في غيره. يستفاد من هذا من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا النهي عن معاونة الآثم، وهذا مطابق لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من أين يؤخذ؟ من قوله: ولا تجادل عن الذين يفتنون أنفسهم. ومن فوائدها أن اهتداء النبي صلوات الله وسلامه عليه بتوجيه الله تعالى وإرشاده لقوله: ولا تجادل، فإن هذا توجيه من الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن لا يجادل عن هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخائن لغيره خائن في الحقيقة لنفسه، حيث أوقعها في المآثم والخيانة، فلا يظن الخائن الذي يكتسب بخيانته ما يكتسب، لا يظن أنه رابح، بل هو خائن من؟ خائن نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله. القاضي منين توقف؟ هذا نفي للمحبة. إيه، هذا نفي للمحبة. كيف يكون الدين على إثباتها؟ لأنه لما نفاها عن الخونة دل على ثبوتها للأمنة. وهذا كاستدلال الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على ثبوت رؤية الله تعالى من المؤمنين. قال: لما حجب هؤلاء لها الغضب ثبت رؤية للآخرين بحال الرضا. نعم. والمحبة عند أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وأئمة الهدى هي ما نعرفه من أنفسنا، ولكن محبة الله ليست كمحبتنا نحن، بل هي محبة كسائر صفاتنا، الله أعلم بكيفيته، لكن نعلم نحن معنى المحبة. وإذا كانت المحاب بيننا تختلف باعتبار إضافتها وباعتبار قوتها وضعفها، فالاختلاف بين المخلوقات يكون خلاف بين المخلوق والخالق من باب أول. ولهذا محبتنا للأشياء أن تختلف حسب المتعلق المحبة. أنت تحب العسل لإيش؟ لحلاوته. نعم. وتحب صديقك لقربه منك وصداقته. تحب زوجتك لشيء آخر. وهل مجرد تختلف المحبة بحسب المتعلقات. تحب ولد. نعم. محبة أخرى من جنس آخر. تحب ولدك الصغير لدام صغير يمشي وحليه. نعم. لكن إذا كبر تضع المحبة الأولى وتنتقل إلى محبة ثانية من نوع آخر. فالمحاب تختلف بإيش؟ باختلاف المتعلق. طيب، إذا كان الله تعالى يقول محبة حقيقية، فما هي المحبة؟ المحبة هي المحبة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين: قال: لا يمكن أن تحد المحبة بمعنى أظهر من المحبة من الله. يعني مهما قلت ما يميل الإنسان مثلا إلى ما يلائمه، فقلت: ميل الإنسان إلى ما يلائمه، هذا ليس المحل، هذا أثرها ولا دينها. ولذلك لا يمكن المعاني النفسية لا يمكن إطلاقا أن تعرف بغير العقل. طيب، إذا محبة الله عز وجل ثابتة حقيقة، ولكنها لا تكيف ولا تمثل. لا تكيف لقوله تعالى ولا تقصر ما ليس لك به، ولا تمثل لقوله تعالى ليس كمثله شيء. طيب، من فسر المحبة بالثواب فهذا محرف، لأنه فسرها باللازم، فسرها باللازم فهو محرف، لأن الإثابة فرع عن إيش؟ عن المحبة. فالصواب أنها محبة حقيقية لكنها تستلزم الثواب والرضا وما أشبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخيانة من كبائر الذنوب، من أين تؤخذ؟ أنه علم، نعم، من قول إن الله لا يمكن خوانا فيه، لأنه إذا رتب على الذنب، إذا رتب على العمل عقوبة خاصة فهو من الكبائر. هذا أحسن ما قيل في الحد الكبيرة، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله. كل شيء يعلق يرتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، سواء كانت عقوبة لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو غير ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الخيانة، لكون الله تعالى نفى محبته للخائن الأذين، والترغيب في أداء الأمانة، لأنه إذا وقع الذم على وصف لازم أن يكون المرء إيش؟ في ضده. نعم. ثم قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الناس، من هم؟ هؤلاء الذين سرقوا ولكنهم وضعوا السرقة في بيت آخر خوفا من العار الذي يلحقهم بالسرقة، فهم يستخفون من الناس الموصف بالسراق، لكنهم لا يستخفون من الله. وأيهما أحق أن يستخفى منه؟ الله عز وجل هو الأحق أن يستحي منه وأن يخاف منه عز وجل. أما الناس فإنهم لا يضرونك ما دام الذي بينك وبين ربك سليما. وقوله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، قوله وهو معهم الجملة هنا حال، حال من أين؟ من الواقع يستخفون ولا من الله؟ من لفظ الجلالة أقرب، يعني ولا يستخفون من الله والحال أنه معهم. وقوله وهو معهم المعية يعني المصاحب، لكن معية كل شيء بحسبه. والأصل في معنى هذه الكلمة هي المصاحبة، لكنها تختلف ويختلف مقتضاها بحسب ما تضاف إليه. فيقال مثلا المرأة مع زوجها، ويقال القائد مع جنبه، ويقال المتاع مع صاح مع حامله، ويقال القمر معنا، ويقال أشياء كثيرة تختلف فيها المعية من موضع إلى آخر، لكن يجمع هذه المعاني كلها يجمعها المصاحبة، مطلق المصاحبة، وتختلف مقتضياتها حسب ما تضاف إليه.
الله تعالى مع هؤلاء الذين بيتوا ما لا يفهم القوم، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعيتان تختلفان بحسب ايش مقتضاهما ولوازمهما. والله تعالى مع محمد عليه الصلاه والسلام في الغار، ومع موسى وهارون بالرساله، وتختلف هذه المعيه عن معيته مع المؤمنين والمتقين ومع اشبه ذلك بحسب ما تضاف اليه. فما الذي تستلزمه هذه المعيه في هذه الايه؟ ما الذي تستلزمه المعيه في هذه الايه؟ التهديد، تستلزم التهديد بالاضافه الى الالحاق، لان معاني الخاصه بالاضافه الى المعنى العام وهو الالحاق التام بالخلق. ثم هل هذه المعية حقيقة أو المراد بذلك لازمها؟ الصواب أن المراد بها المعية الحقيقية، وأنه سبحانه وتعالى معنا لكنه في السماء، ولا منافاة بين المعنيين، لا منافاة بثلاثة أمور. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بين هذين المعنيين في القرآن بل في آية واحدة، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل منها السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، مع أنه ذكر أنه مستوى على العرش. ولا يمكن أن يجمع الله بنفسه بين وصفين متناقضة أبدا. الوجه الثاني أنه لا منافاة بين المخلوق والمعية، فإن هذا ثابت في المخلوق كما تقوله العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر من أصغر الأجرام مثل السماوية، ومع ذلك هو مع المسافر وغير المسافر وهو في السماء. فإذا جاء اجتماعهما عن اجتماع حقيقة المعية والعلو في حق المخلوق، فاجتماعهما في حق الخالق ايش من باب أولى. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماعهما في حق المخلوق فإنه لا ينافي اجتماعهما في حق الخالق، او نقصد فانه لا يقتضي انتفاء اجتماعهما في حق الخالق، لان الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاذا كانت السماوات السبع والارض السبع في يده جل وعلا في الخردله في يد احدنا، فهل يمكن ان يقاسم في الخلق؟ لا يمكن. إذن فنحن نؤمن بأن الله تعالى معنا حقيقة وهو في السماء، يعلم ما في قلوبنا ويسمع ما نقول ويرى ما نفعل، وله السلطة التامة علينا والقدرة التامة، وهذه كلها من مقتضيات المعية. وقد فسرها السلف أو كثير منهم بهذه المقتضيات، فقالوا معنى علمه، وهذا لا ينافي أن يكون المراد الحقيقة، لأنهم يفسرونها أحيانا بالناس كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، أن التفاسير الواردة عن السلف قد يكون التفسير باللازم لا لانتفاء الحقيقة المعنى الحقيقي. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء بيتوا ما لا يظهر الخوف، يعني صاغوه واجتمعوا عليه متى؟ ليلا، لان الفياض لا يكون الا بالليل. ولهذا في بعض الروايات انهم جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل بعد ان طبقوا ما طبقوا من ارائهم، جاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من ذلك شدة اختفاء هؤلاء وأنهم لا يمكنون أن يطلع أحد عليهم. هل يؤخذ منه أننا إذا أردنا أن نخفي شيئا نصنعه في الليل؟ نعم نعم، ربما يؤخذ منه. ولهذا في المثل السابق أمر قضي إليه. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات في غالبها نحن فواجه الشخص الثاني إثبات حضار الله عز وجل لقوله ما لا يرضى من القول
من فضلك اقلب الشريط.
تعظيم المتكلم نفسه صفة مدح أو صفة ذم؟ نقول أما بالنسبة لله عز وجل فهي صفة مدح لا شك، لأنه جل وعلا هو المتكبر المتعال المستحق للحمد والمدح. أما من الإنسان فهذا فيه تفصيل، قد يكون من المستحسن أن تعبر عن نفسك بصيغة التعظيم إذا كان في ذلك إهانة للأعداء وبيان لمنزلته، فإن التعظيم في هذا المكان أمر مهم، أمر ممدوح، أمر ممدوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشية الخيلاء: إنها لمشية يفرضها الله إلا في هذا الموطن. ولما كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأسه ومعه السيف، وهذا تعظيم ينهى عنه. الرسول كان يأمر المصلين خلف من كان قاعدا أن يصلوا قعودا، لكن في هذا المقام لإغاظة الأعداء كان ممدوحا، كما أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحال كان إذا بصق البصاق يتلقاه الصحابة رضي الله عنهم بأيديهم يمسحون بذلك وجوههم مسبوقا. ولم يكن يفعل هذا في كل حال، لكن إغاظة للكفار، وكانوا يقتتلون على وضوءه، وقد أثر هذا في رسل قريش. لما رجع إلى قريش ماذا قال؟ قال: دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد. ف عن الصرف وكلها كثير. المهم أن من التواضع أن يذكر الإنسان نفسه بصيغة المفرد، لكن في مقام ينبغي فيه أن يكون معظما لنفسه معتدا بشخصه، فإنه ينبغي أن يذكر اللفظ الدال على التعظيم. ومن فوائد هذا الحديث من فوائد الآية علو الله عز وجل، علو الله بقوله أنزل، والنزول ما لا يكون إلا من علو، والقرآن كلام الله، فإذا كان القرآن نازلا لزم أن يكون المتكلم به عاليا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لقولها أنزلنا إليك الكتاب. فإذا قال قائل هذا الاستدلال ممنوع، لأن الله قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وكل هذه مخلوق، فلا يلزم من إنزال الله شيئا أن يكون غير مخلوق. فالجواب أنه قال هذه أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن منزلها، أليس كذلك؟ بل أما القرآن فهو كلام، والكلام ليس عينا قائمة بنفسه، بل هو وصف للمتكلم، فإذا كان الله أنزله لازم أن يكون الله فوق. وبهذا بطلت شبهة الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المنقبة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله إنا أنزلنا إليك الكتاب. ومن فوائدها جواز كتابة القرآن، وهذا أمر متفق عليه بين الأمة، بل قد تكون كتابته واجبة، ولكن على أي وجه يكتب؟ بالحروف اللاتينية أم بالحروف العربية وبالخط الكوفي أو الخط الفارسي أو بأي شيء؟ أحسن ما يكتب فيه أن يكون على الحرف العثماني، هذا أحسن ما يكون. لكن هل يجوز أن يكتب على غير هذا الوجه؟ بالقواعد المعروفة عند الناس مثل الصلاة نكتبها لام ألف بعد هاء، الزكاة كذلك، أو أن نكتبها على الحرف على الخط العثماني، للعلماء في ذلك قولان بل ثلاثة. الأول أنه يجب أن يكتب بالخط العثماني وإن خالف القواعد المعروفة العرفية، والثاني يجب أن يكتب حسب القواعد العرفية حتى لا يخفى على العامة، لأن العامة لولا أنهم يتلقون الزكاة من أفواه العلماء بهذا اللفظ لنطقوا بها حسب الكتابة إيش الزكوت، نعم، وكذلك الغزات وأمشق وأمثال. فيجب أن يكتب بالخط العرفي حتى لا يشبه الناس. والقول الثالث التفصيل، إذا كان المقصود التعليم فليكتب بالخط العرفي لأنه أقرب، وإذا كان المقصود التلاوة ونحن نتكلم أو نكتب لقوم يعرفون القرآن تلاوة فيكون بالخط العثماني. ولم نرى أحد جوز أن يكتب القرآن بشكل قصور أو سيارات، أو مثل إذا كتب والطير كتب بصورة طائر، نعم، الجبال كتب بصورة جبل، نون والقلم وما يسطرون، التباب صورات نور، هذا ما رأينا أحد فعله، وهو إلى الاستهزاء بكتاب الله أقرب منه إلى التعظيم. والتعظيم له حدود، لا بد أن يكون الحدود الشرعية. أرأيت لو قال قائل أنا أريد أن أقدس الكتاب العزيز وأحمله في جيبي حتى في موضع قضاء الحاجة، لأن أنا أحب القرآن، خلوا معي دائما، ماذا يكون؟ يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن يعني التعظيم في حدود. تكتب ماذا على جدرانك؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ماذا تقرأ؟ إذا يراه الإنسان ما يقدر يقرأ، لأنه مصنوع على شكل قصر، على شكل قصر، وربما تكتب على شكل البيت الذي كتبت في مجلسه، هذا لا يأخذه العقل. لكن مع الأسف أن الناس الآن صاروا يتعبدون لله تعالى على غير بصيرة، ولا أظن إن شاء الله أن الحامل لهم على هذا كان القرآن، ولكن الحامل لهم على هذا محبة القرآن فيما نظن والعلم عند الله، لكنهم أخطأوا قريبا. وكم من إنسان أراد خيرا لكن أخطأ في المنهج والمسير الموصل إلى هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وصف القرآن بما لا يدع مجالا للشك أن التمسك به هو الخير للأمة، بقوله بالحق. فإذا أرادت الأمة العزة والتمكين والنصر فلتكن قائمة بالقرآن الكريم، لأن القرآن نزل بالحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل في أفعال الله الشرعية والكونية. من أين تؤخذ؟ من قوله تحكم، لأن اللام للتعليل، ولا شك أن تعليل الله عز وجل، أن تعليل أحكام الله عز وجل ثابتة ثبوتا قطعيا لا إشكال فيه، وأنها من تمام الصفات. وقد أنكر قوم أن يكون فعل الله تعالى أو حكمه بحكمة، وقالوا إن أفعاله ما له، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأنه يفعل لمجرد مشيئة. لكنهم أخطأوا بما استدلوا باستدلالهم، وأخطأوا بحكمهم، لأن لو رفعنا الحكم عن أفعال الله وأحكامه لكانت أحكامه وأفعاله لعبا ولهوا ولغوا. والله عز وجل يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى قد ذلك من الآيات الدالة على أن الأفعال بلا حكمة لاعب وله وسدى وعبث. والغريب أن استدلالهم العقلي، نعم استدلالهم بالآية لا بس عما يفعل، أيضا دليل على الآية دليل عليهم في الواقع، الآية دليل عليهم لأنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته. أفعاله كل ما تحتاج إلى سؤال معروف حكمتها واضح، وقد تخفى علينا، لكن هذا هو الأصل، أن أما نحن فنسأل. وأما تعليلهم بأنه لو كان يفعل الحكمة لكان أفعاله واجبة، لأن الحكيم يجب أن يتبع ما تقتضيه الحكمة، فنقول وليكن ذلك وليكن هذا، لكن من الذي أوجب عليه هذه الأفعال؟ من؟ هو الله. كتب ربكم على أنفسه الرحمة إن علينا للهدى، سلم الله بالهدى والبيان للناس وأما الملك فقال وإن لنا الآخرة والأولى. أظن جاوبت الأسئلة. نعم. نعم. كيف؟ الإنسان حارس مهمة، كل إنسان حارس مهمة، لا بد أن يكون لك همة، ما يمكن الإنسان يجد من دون همة أبدا. وش تزود؟ لا بد أن ينظر، إذا كان عاقلا يحاسب نفسه ينظر أيهم أكثر حسنات أو سيئات، لأنه حتى في حال الغفلة التي ذكرت سيكون غافلا حتى عن الرجاء والخوف. لا، لأن هذه توقيع لما سيأتي، ولا قال ليتدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا، ولا لا، لكن هذه توقيع لما سيأتي. كل حال إذا قلنا ليتدبروا آياته، فإذا تدبروا آياته من جملة ذلك نحكم بما تصرف. ها؟ ارفع صوتك. ايش؟ لا، هذا من بلاغة القرآن، لأن تكلم المخاطئ، لأن صيغة الخطاب صيغة الغائب من المتكلم غالبا تكون العظمة، كان يقول الملك الملك يأمر بكذا وكذا، الملك يأمر بكذا وكذا، وأيضا الموجود الآن في المراسم الملكية نحن فلان من فلان ويكتب. نعم، عبد الله العوف. لتحكم بين الناس بما أراد الله. إيه. نعم. الظاهر أن المراد الاسم إذا ذكر اسمه، أما الضمير فلا أظن كذلك. ما وصلنا. نعم. اي نعم، هذا من باب التجول، من باب التجول، مثل ما يقول انت الله يقول كذا وكذا.
نعم، يا سلام.
لتحكم بين الناس بما أراد الله، أليس كذلك؟ ففيها فوائد، منها تفويض الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين الناس بما أراد الله، ويتفرع على هذه الفائدة أن له أن يجتهد وهو كذلك، ثم إن لم يكن اجتهاده موافقا للواقع فلا شيء. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو العفو، فمن قضى له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مخاصما للخائنين لقوله ولا تكن للخائنين خصيما. ويتفرع على ذلك أنه لا يحل للمخانين أن يتولوا مهنة المخاماة من أجل الانتصار لمن وكله لا للحق، كما هو شأن كثير من المحامين اليوم، تجده يحامي عن الشخص في المخاصمات ما لا من أجل أن يصل إلى الحق، ولكن من أجل أن يغلب فيعطى ما شرط له. ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، وهذا يعلم بسبب نزول الآية. وسبب نزول الآية أظن أن قلنا لكم أن رجلا من الأنصار قيل إنه منافق والله أعلم سرق درعا وأخفاه، ولما علم أن الناس علموا بذلك حمله ووضعه في بيت رجل آخر قيل إنه يهودي وقيل غير يهودي، من أجل أن يتهم هذا الذي جعل في بيته. ولما أحس قومه بأن الأمر بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهبوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إن صاحبنا لم يسرق وإنما السارق غيره، يريدون أن يبرئه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى يفرح، لأنهم قالوا له إن لم تبرئ فإن الناس سوف يتكلمون فيك، لكن إذا جاءت براءته من عندك أسكتت الناس. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لثقته بأصحابه وعدم ثقته باليهود، على قول أكثر المفسرين أنه أي الذي وضعت في بيته هذه السرقة كان يهودي. فأنزل الله عليه هذه الآية، لهذا قال لا تكن للخائنين خصيما. ومعنى خصيما أي إيش؟ أي مخاصما له. وفعيل تأتي بمعنى مفعل في قول الشاعر أمن ريحان فالداع السميع يؤرقني وأصحابي هدوء. السميع بمعنى المسمع. ثم قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نعم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله أي اطلب مغفرته، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني إسقاط العقوبة عنه. إن الله كان غفورا رحيما الجملة صلتها بما قبلها التعليم. استغفر الله لأنه جل وعلا يغفر ويرحم كل من استغفره وطلب رحمته. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هم النبي صلى الله عليه وسلم وميله إلى هؤلاء فيه شيء من التقصير، ولهذا قال الله له استغفر الله. فيؤخذ منها أنه يجب على الحاكم أن يتأنى في الحكم وأن لا يتعجل بل يتريث، لا سيما مع وجود قرائن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن يقع منه الدم، وهذا هو الحق، وأنه يمكن أن يقع منه ذنب إلا ذنبا ينافي مقتضى الرسالة مثل الخيانة والكذب وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن ينفق، وأن المراد بذنوبه ذنوب أمته، أو أن المراد بذلك تعليمه ليتعلم الأمة أو لتتعلم الأمة، ولكن هذا ليس بصحيح. أما الأول فإن الله تعالى قال استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والقرآن منزه عن التكرار، لأن لو قلنا استغفر لذنبك أي ذنب أمتك أي ذنوب أمتك لكان قوله وللمؤمنين والمؤمنات تكرارا لا فائدة منه. وأما كونه نبيا فلا يمكن أن يذنب، فنقول إن الذنب إذا تلته التوبة فقد يكون الإنسان بعدها خيرا منه قبلها. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء فأذنب، فصار منزلته وحاله بعد الذنب أكمل منها قبل الذنب، لأن الله تعالى قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. نعم النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يقر على ذنب بخلاف غيره، بمعنى أنه إذا أذنب فلا بد أن يستغفر بتنبيه الله له أو بتنبيه هو، أما غيره فليست له هذه الميزة. وهذا يظهر به الفرق بين الأنبياء وغيرهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، فبالغفور زوال المكروه أي زوال آثام الذنوب، وبالرحمة إيش حصول المطلوب أن الله ييسر الإنسان لما تكون به رحمة الله. ومن فوائد هذه الآية ما استنبطه بعض العلماء من أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر الله، ولأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة الصواب، كما قال تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهم لم يقولوا إن القرآن أساطير الأولين إلا لأنه حيل بينهم وبين معرفة حقيقته بسبب إيش الحنون التي رانت على قلوبهم. وهذا القول وجيه أن الإنسان إذا أراد أن يفتي أن يقدم بين يديه فتواه عن الاستغفار، لا سيما إذا التبست عليه المسألة واشتبه عليه الحكم، فهو يدعو بذلك، وكذلك يدعو بقوله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قول لا تجادل لا ناهي، والمجادلة هي مماراة الخصم من أجل الظهور عليه، مماراة الخصم من أجل الظهور عليه، سميت بذلك إما من الجدل وهو فتل الحبل وإحكامه، لأن المجادل يحكم حجته وإما من الجدالة وهي الحرب، وكأن المجادل يطرح خصمه على الأرض حتى لا يكون به حراس. وعلى كل حال فهي الممراة والمدافعة من أجل الظهور على الاعتماد. هيا ما بالك اليوم، أتريد أن تتوضأ؟ طيب، ولا تجادل عن الذين يختلون. والنهي عن المجادلة هل يستلزم وقوعها؟ الجواب لا. قد ينهى الإنسان عن الشيء وإن لم يقع، لكنه قد يقع، ينهى عن شيء متوقع غير واقع. فلا يلزم من قوله تعالى ولا تجادل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جادلا. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي يطلبون لها الخيانة فيوقعونها فيها، وهم هؤلاء الذين قالوا إن صاحبنا لم يسرق وإن السارق هو اللهودي. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وإذا كان الله تعالى لا يحب من كان خوانا أثيما فإنه لا يجوز الجدال عنه، أي عن هذا الخوان الأثيم، لأن المجادلة عنه مضادة لله عز وجل، لأنها تأييد له مع أن الله لا يحبه. وقول خوانا، خوانا هذه صيغة مبالغة، فيحتمل أن تكون على بابها وأن الله لا يحب كثير الخيانة، ويحتمل أن تكون للنسبة فلا يلزم منها الكثرة، ويكون المعنى إن الله لا يحب من كان داخلا، من كان داخلا. وفعال تأتي للنسبة كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، أي بذي ظلم، وليس المعنى بكثير الظلم، لأن الظلم منتفع عن الله تعالى قليله وكثيره. إذن أيهما أرجح؟ أنها للنسبة، أي لا يحب من كان ذا خيانة، أثيما أي متكسبا للإثم. والخيانة والإثم تنطبق تماما على هؤلاء الذين خانوا هذه اليهودي وأثموا بالسرقة، فهم جمعوا بين أمرين، بين الإثم بالسرقة وبين الخيانة بإلصاق هذا العمل في غيره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا النهي عن معاونة الآثم، وهذا مطابق لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من أين يؤخذ؟ من قوله ولا تجادل عن الذين يفتنون أنفسهم. ومن فوائدها أن اهتداء النبي صلوات الله وسلامه عليه بتوجيه الله تعالى وإرشاده لقوله ولا تجادل، فإن هذا توجيه من الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن لا يجادل عن هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخائن لغيره خائن في الحقيقة لنفسه، حيث أوقعها في المآثم والخيانة، فلا يظن الخائن الذي يكتسب بخيانته ما يكتسب، لا يظن أنه رابح، بل هو خائن من؟ خائن نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غش فليس منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله. القاضي منين توقف؟ هذا نفي للمحبة، إيه هذا نفي للمحبة، كيف يكون الدين على إثباتها؟ لأنه لما نفاها عن الخونة دل على ثبوتها للأمنة. وهذا كاستدلال الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على ثبوت رؤية الله تعالى من المؤمنين. قال: لما حجب هؤلاء بها الغضب ثبت رؤية للآخرين بحال الرضا. نعم. والمحبة عند أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وأئمة الهدى هي ما نعرفه من أنفسنا، ولكن محبة الله ليست كمحبتنا نحن، بل هي محبة كسائر صفاته، الله أعلم بكيفيته، لكن نعلم نحن معنى المحبة. وإذا كانت المحاب بيننا تختلف باعتبار إضافتها وباعتبار قوتها وضعفها، فالاختلاف بين المخلوقات يكون خلاف بين المخلوق والخالق من باب أول. ولهذا محبتنا للأشياء أن تختلف حسب المتعلق المحب. أنت تحب العسل لإيش؟ لحلاوته. نعم. وتحب صديقك لقربه منك وصداقته. تحب زوجتك لشيء آخر. وهل مجرى تختلف المحبة في الخلق بحسب المتعلقات. تحب ولد. نعم. محبة أخرى من جنس آخر. تحب ولدك الصغير لدام صغير يمشي وحليه. نعم. لكن إذا كبر تضعف المحبة الأولى وتنتقل إلى محبة ثانية من نوع آخر. فالمحاب تختلف بإيش؟ باختلاف المتعلق. طيب، إذا كان الله تعالى يقول محبة حقيقية، فما هي المحبة؟ المحبة هي المحبة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين: قال: لا يمكن أن تحد المحبة بمعنى أظهر من ما المحبة من الله. يعني مهما قلت إن يميل الإنسان مثلا إلى ما يلائمه، فقلت ميل الإنسان إلى ما يلائمه، هذا ليس المحبة، هذا أثرها ولا دينه. ولذلك لا يمكن المعاني النفسية لا يمكن إطلاقا أن تعرف بغيرها. طيب، إذا محبة الله عز وجل ثابتة حقيقة، ولكنها لا تكيف ولا تمثل. لا تكيف لقوله تعالى: ولا تقصر ما ليس لك به، ولا تمثل لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. طيب، من فسر المحبة بالثواب فهذا محرف، لأنه فسرها باللازم، فسرها باللازم فهو محرف، لأن الإثابة فرع عن إيش؟ عن المحبة. فالصواب أنها محبة حقيقية لكنها تستلزم الثواب والرضا وما أشبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخيانة من كبائر الذنوب، من أين تؤخذ؟ أنه نعم من قول إن الله كان خوانا فيه، لأنه إذا رتب على الذنب إذا رتب على العمل عقوبة خاصة فهو من الكبائر. هذا أحسن ما قيل في الحد الكبيرة، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله. كل شيء يعلق يرتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، سواء كانت عقوبة لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو غير ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الخيانة، لكون الله تعالى نفى محبته للخائن الأذين، والترغيب في أداء الأمانة لأنه إذا وقع الذم على وصف لازم أن يكون المس إيش في ضده. نعم. ثم قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الناس من هم؟
هؤلاء الذين سرقوا ولكنهم وضعوا السرقة في بيت آخر خوفا من العار الذي يلحقهم بالسرقة، فهم يستخفون من الناس الموصف بالسراق، لكنهم لا يستحقون من الله. وأيهما أحق أن يستخفى منه؟ الله عز وجل هو الأحق أن يستحي منه وأن يخاف منه عز وجل. أما الناس فإنهم لا يضرونك ما دام الذي بينك وبين ربك سليما. وقوله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، قوله وهو معهم الجملة هنا حال، حال من أين؟ من الواقع يستخفون ولا من الله؟ من لفظ الجلالة أقرب، يعني ولا يستخفون من الله والحال أنه معهم. وقوله وهو معهم المعية يعني مصاحب، لكن معية كل شيء بحسبه. والأصل في معنى هذه الكلمة هي المصاحبة، لكنها تختلف ويختلف مقتضاها بحسب ما تضاف إليه. فيقال مثلا المرأة مع زوجها، ويقال القائد مع جنبه، ويقال المتاع مع صاح مع حامله، ويقال القمر معنا، ويقال أشياء كثيرة تختلف فيها المعية من موضع إلى آخر. لكن يجمع هذه المعاني كلها يجمعها المصاحبة، مطلق المصاحبة، وتختلف مقتضياتها حسب ما تضاف إليه. فالله تعالى مع هؤلاء الذين بيتوا ما لا يرضى من القول، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والمعيتان تختلفان بحسب ايش مقتضاهما ولوازمهما. والله تعالى مع محمد عليه الصلاه والسلام في الغار، ومع موسى وهارون بالرسالة، وتختلف هذه المعية عن معيته مع المؤمنين والمتقين وما أشبه ذلك بحسب ما تضاف إليه. فما الذي تستلزمه هذه المعية في هذه الآية؟ ما الذي تستلزمه المعية في هذه الآية؟ التهديد، تستلزم التهديد بالإضافة إلى الإلحاق، لأن معاني الخاصة بالإضافة إلى المعنى العام وهو الإلحاق التام بالخلق. ثم هل هذه المعية الحقيقة أو المراد بذلك لازمها؟ الصواب أن المراد بها المعية الحقيقية، وأنه سبحانه وتعالى معنا لكنه في السماء، ولا منافاة بين المعنيين، لا منافاة ثلاثة أمور. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بين هذين المعنيين في القرآن بل في آية واحدة، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل منها السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، مع أنه ذكر أنه مستوى على العرش. ولا يمكن أن يجمع الله نفسه بين وصفين متناقضين أبدا. الوصف الثاني أنه لا منافاة بين المعبود والمعية في فإن هذا ثابت في المخلوق كما تقوله العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر من أصغر الأجرام مثل السماوية، ومع ذلك هو مع المسافر وغير المسافر وهو في السماء. فإذا جاء اجتماعهما عن اجتماع حقيقة المعية والعلو في حق المخلوق، فاجتماعهما في حق الخالق ايش من باب أولى. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماعهما في حق المخلوق فإنه لا ينافي اجتماعهما في حق الخالق، أو نقول فإنه لا يقتضي انتفاع اجتماعهما بحق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فإذا كانت السماوات السبع والأرض السبع في يده جل وعلا خردلة في يد أحدنا، فهل يمكن أن يقاس بالخلق؟ لا يمكن. إذن فنحن نؤمن بأن الله تعالى معنا حقيقة وهو في السماء، يعلم ما في قلوبنا ويسمع ما نقول ويرى ما نفعل، وله السلطة التامة علينا والسلطة التامة، وهذه كلها من مقتضيات المعية. وقد فسرها السلف أو كثير منهم بهذه المقتضيات، فقالوا معنى علمه، وهذا لا ينافي أن يكون المراد الحقيقة، لأنهم يفسرونها أحيانا بالناس، كما قال الشيخ الإسلام الزيمي رحمه الله في مقدمة التفسير أن التفاسير الواردة عن السلف قد يكون التفسير باللازم لا لانتفاء الحقيقة المعنى الحقيقي. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء بيتوا ما لا يظهر الخوف، يعني صاغوه واجتمعوا عليه متى؟ ليلا، لأن الفياض لا يكون إلا بالليل. ولهذا في بعض الروايات أنهم جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم في الليل بعد أن طبقوا ما طبقوا من آرائهم، جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم. يستفاد من ذلك شدة اختفاء هؤلاء، وأنهم لا يحبون أن يطلع أحد عليهم. هل يؤخذ منه أننا إذا أردنا أن نخفي شيئا نصنعه في الليل؟ نعم ربما يأخذ منه. ولهذا في المثل السابق أمر قضي إليه. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات في ظلك هم خلنا نأخذ فوائد الشخص الثاني إثبات الرضا لله عز وجل لقوله: ما لا يرضى من القول.
من فضلك اقلب الشريط.